تذكرونا راملا ويسا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحمل الجشع الأمريكي مسؤولية توقف المفاوضات النووية. رئيس منظمة الطاقة الذرية يؤكد أن واشنطن تضع العراقيل لوقف التطور في إيران. مجلس الأمن يرحب بالهدنة في اليمن ويحث على اغتنامها لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار. إلى التفاصيل. حمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجشع الأمريكي مسؤولية توقف المفاوضات النووية، وجدد التأكيد على أن الاتفاق في فيينا ممكن إن تصرفت واشنطن بواقعية. وقال أمير عبد اللهيان إن وزارة الخارجية الإيرانية تعمل بقوة ومنطق من أجل تحقيق المصالح العليا للشعب الإيراني ومراعاة الخطوط الحمر. حول الموقف الأمريكي السلبي في مفاوضات فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
لا زالت الولايات المتحدة تشكل عقبة رئيسية أمام تقدم محادثات إلغاء الحظر في فيينا، وبسبب عدم اتخاذها القرار السياسي اللازم. هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخذ قرارا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وإن محادثات فيينا أصبحت رهينة للشؤون الداخلية الأمريكية. خطيب زاده شدد على أن صبر إيران لن يدوم إلى الأبد، وإنه تقع على الولايات المتحدة مسؤولية توقف محادثات فيينا. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أكد أن الاستكبار العالمي يسعى إلى منع إيران من تحقيق التطور، مشيرا في مقابلة مع قناة العالم إلى أن الولايات المتحدة وضعت العديد من العراقيل من أجل تحقيق هذا الهدف.
هناك إرادة واضحة وسعي جاد من قبل الاستكبار وخاصة الولايات المتحدة وحلفائها لمنع إيران من تحقيق التطور، ويسعى هؤلاء بأي وسيلة ممكنة لتحقيق هذا الهدف، سواء من خلال وضع العراقيل وخلق الذرائع وتقديم المعلومات المغلوطة. وبالتالي فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم عادة بالبحث في المعلومات التي يقدمها هؤلاء، وتقوم بعمليات التفتيش لتكتشف عدم صحة هذه المعلومات.
مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف. أولها إن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية، رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الاستكبار العالمي يسعى إلى منع إيران من تحقيق التطور، مشيرا إلى أن واشنطن وضعت العديد من العراقيل لتحقيق هذا الغرض. وأوضح إسلامي لقد قبلت إيران في إطار الاتفاق النووي أن تخفض نشاطاتها النووية وأن تسمح بمزيد من الإشراف الدولي على هذه النشاطات فيما لم تلتزم هذه الدول بتعهداتها، واستخدمت الضغوط القصوى، لكن الذي حصل أن إيران أصبحت أكثر تطورا وتقدما في هذا المجال. قال أمين عام لجنة مكافحة المخدرات في إيران العميد إسكندر مؤمني إن الجمهورية الإسلامية ترحب بقرار طالبان حظر زراعة الخشخاش في أفغانستان، مؤكدا ضرورة أن يشمل هذا القرار منع إنتاج جميع أنواع المخدرات في هذا البلد. وأضاف العميد مؤمني خلال عقدين في ظل وجود الولايات المتحدة وحلف الناتو في أفغانستان، فقد وصل إنتاج المخدرات إلى حوالي 50 ضعفا. وأوضح المؤمني أن الناتو شجع على زراعة المخدرات في أفغانستان، كما زاد من إنتاج المخدرات بمساعدة التعديل الفني والتكنولوجي للبذور والبذور الخصبة. رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ هدنة لمدة شهرين، داعين إلى اغتنامها في إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار وتسوية سياسية شاملة. وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان إن الهدنة فرصة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي. وحث الأعضاء على بناء الثقة من خلال تدفق المنتظم لشحنات الوقود والبضائع والرحلات الجوية وفقا للهدنة المتفق عليها، وأكدوا دعمهم الكامل للجهود المتعلقة بالمشاورات السياسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة. أعلن رئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن العميد علي صفرة أن ما تم جمعه من القنابل العنقودية خلال 7 سنوات أكثر من 3 ملايين ذخيرة عنقودية. وخلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية، قال العميد صفرة: نحن أمام كارثة وتلوث من القنابل العنقودية من أنواع وجنسيات متعددة، ورصدنا 15 نوعا منها مستخدمة في الغارات الجوية فقط. واعتبر أن تقليل التقارير الدولية والحقوقية من أعداد ضحايا القنابل العنقودية في اليمن محاولة لتبرئة تحالف العدوان وتغيير الحقائق والوقائع. إلى فلسطين، حيث أطلق مقاوم فلسطيني النار صوب مستوطنة إفرات جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة بعد أن نزل من سيارة كان يستقلها، فيما انسحب من المكان بعد ذلك. كما استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة شيلو المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق نابلس. من جهة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت تجاه الشبان الفلسطينيين في محيط منطقة باب العمود بمدينة القدس، وذلك بعد أن انتشرت بكثافة في المكان وحاولت استفزاز الشبان الموجودين على المدرجات هناك. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك برعاية شرطة الاحتلال متجاوزين كل الخطوط الحمراء، تاركين للفتيل أن يشتعل منذرا بانفجار واسع. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك برعاية شرطة الاحتلال متجاوزين كل الخطوط الحمراء، تاركين للفتيل أن يشتعل منذرا بانفجار واسع. رسميا يبدو أن السلطة الفلسطينية تخشى من الانفجار لتأثيره على واقعها في الضفة الغربي، ولإدراكها أن القدس تشكل برميل البارود والعبث به من قبل الاحتلال سيغير ليس الواقع الفلسطيني وإنما شكل المنطقة بأكملها. وعليه تحاول السلطة الفلسطينية بشتى الطرق أن ترسل رسائل إلى العالم للضغط على الاحتلال لوقف العبث بالقدس والمسجد الأقصى.
هناك مسؤولية مضاعفة أمام المجتمع الدولي الذي يرى بعينه ما يقوم به الاحتلال من جرائم متصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب وقف ذلك ومن خلال الضغط على هذا الاحتلال وأيضا توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ومحاكمته على هذه الجرائم المتصاعدة بما فيه أمام المحكمة الجنائية الدولية التي لابد أن تسرع آليات عملها من أجل وقف كل تداعيات الجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.
أما الشارع الفلسطيني فحساباته تختلف عن حسابات القيادة، فهذا الشارع يعتبر أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك هو جزء من عملية استفزاز لمشاعر المسلمين لا يمكن السكوت عنه. هذا الشارع في كل المقاييس هو صاحب كلمة الفصل، وهو الذي انتفض يوم مس رئيس الوزراء الأسبق أريل شارون بالمسجد الأقصى المبارك قبل 20 عام.
هذه اقتحامات الهدف منها افتعال المشكلة وتصعيد الأمور وتر تأثير الأمور واستفزاز مشاعر المسلمين في خلال الشهر الفضيل.
هذا احتلال بغيض وبيحاول أنه يفرض موضوع السيطرة على القدس وعلى المقدسات وتحديدا منطقة باب العمود اللي اليوم صفت تشكل حالة أو خلينا نسميها بوتقة الصمود والتحدي لشباب القدس وأهالي القدس. وبالتالي هذا الاحتلال مش راح يوقف هاي الاقتحامات. اليوم هو المطلوب تكاتف كل الجهود الوطنية والشعبية لحماية القدس وحماية المسجد الأقصى.
الضعف في حكومة بنت هو الذي يجعلها تعبث بالسعر، لأنها تريد الحفاظ على ذاتها حتى ولو خاطرت بانفجار كبير. مخطئ من يظن بأن ثورة الفلسطينيين إذا حانت ستسبقها مقدمات تدل عليها، فالطوفان إذا غمر أرضا لا يستأذن أحدا.
بدأت كل من فرنسا وألمانيا وليتوانيا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحرب على أوكرانيا وسط تصاعد الدعوات الغربية لفرض مزيد من العقوبات على موسكو. وفي حين قررت فرنسا طرد العديد من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في باريس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها قررت طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، كما أعلنت ليتوانيا طرد السفير الروسي. وجاء الرد سريعا من وزارة الخارجية الروسية، إذ قالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن إجراءات روسية ستلي تلك القرارات بسرعة. حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
بوتشا اسم مدينة أوكرانية تصدرت عناوين الأخبار، ليس فقط بسبب ما وقع فيها من جرائم قتل بحق المدنيين، بل لتحميل كل طرف من أطراف الحرب الجانب الآخر المسؤولية، حيث اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب إبادة جماعية في بلاده، فيما قال وزير خارجيته:
من خلال ما رأيناه في بوتشا والمناطق المجاورة يمكننا أن نستنتج أن روسيا أسوأ من داعش من حيث حجم وقسوة الجرائم المرتكبة.
أما رئيس بلدية مدينة بوتشا الواقعة على المشارف الشمالية لمدينة كييف فقد اتهم القوات الشيشانية التي جاءت لدعم الروس بقتل المدنيين، معتبرا أنهم حصلوا على ضوء أخضر من الرئيس الروسي للقيام بما وصفه برحلة صيد للشعب الأوكراني. وتعليقا على صور قتل بوتشا، سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للانضمام إلى المسؤولين الغربيين في التعبير عن غضبهم، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل حولها يفضي إلى محاسبة فعالة. في المقابل نفت روسيا الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في بوتشا، مؤكدة أن الصور والفيديوهات المنشورة من قبل كييف ليست سوى استفزاز جديد، ولذلك طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة على خلفية استفزاز من وصفتهم بالمتطرفين الأوكرانيين في بوتشا وأسيادهم الغربيين. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مغزى الجريمة التي ارتكبها نظام كييف في مدينة بوتشا بحسب تعبيرها هو تعطيل لمفاوضات السلام، فيما اتهم السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف الولايات المتحدة بالتكتم عمدا على قصف الجيش الأوكراني لمدينة بوتشا فور انسحاب القوات الروسية منها، كما اتهم كييف بتحميل روسيا مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبتها.
عبرت حركة النهضة التونسية عن رفضها قرار حل البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور، مجددة تأكيدها أن جلسة يوم 30 مارس عام 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقا للفصل 80 من الدستور. ونددت الحركة بما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية داعية القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكل المحاكمات السياسية ومواجهة الانقلاب الذي لا يتوقف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يحمل الجشع الأمريكي مسؤولية توقف المفاوضات النووية. رئيس منظمة الطاقة الذرية يؤكد أن واشنطن تضع العراقيل لوقف التطور في إيران. مجلس الأمن يرحب بالهدنة في اليمن ويحث على اغتنامها لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بمستمعينا الذين نتمنى لهم رفقة طيبة معنا ومع برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أضواء على السينما الإيرانية يأتيكم في الساعة 10:18. دواوين الولاء في الساعة 10:48. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:18 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي في الساعة 12:10. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:47. تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1:01. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:07. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 1:16. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، حيث نتوقف في هذه الحلقة عند موضوع المسلسلات والأفلام الرمضانية التي تعرض على شاشة التلفزيون الإيراني بالتزامن مع أيام وليالي شهر رمضان المبارك، ونسعى للتعرف على المسلسلات الرمضانية التي عرضت عبر التلفاز الإيراني، كما سنتعرف معا على أحد أبرز الوجوه السينمائية ونجومها، ونتصفح جانبا آخر من صفحات تاريخ السينما الإيرانية. ونختم البرنامج أيها الأكارم كالعادة مع الاستماع إلى أحد الأنغام الموسيقية لأحد المسلسلات الرمضانية التي حظيت بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو مسلسل برادر جون أي أخي العزيز. ابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأكارم. تقوم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سنويا ببث عدد من المسلسلات التلفزيونية التي تم إعدادها خصيصا لشهر رمضان المبارك، لتخصص لنفسها حصة من وقت المواطن الإيراني يقضيه بعد تناول الإفطار، وذلك عبر متابعة المسلسلات التي تسعى أحيانا كثيرة لأن تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل وتعرف المشاهد الكريم على القضايا الأخلاقية والاجتماعية من خلال قصص وحكايات درامية تسيل العبرة على الخدود وتتناول قضايا لا تنفك عن الحياة المجتمعية للناس، أو أن تكون المسلسلات الرمضانية تحمل طابعا كوميديا لترسم البهجة والسرور على شفاه المتابعين. المهم في هذا الإطار هو ملء فراغ المشاهدين بعد فترة الإفطار بما هو نافع ويلبي طموح المشاهد من خلال تسليط نظرة خاصة على إنتاج أعمال تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل وتخصيص الميزانيات المطلوبة وتجنب الأذواق الشخصية البعيدة عن القيم والمعايير وفتح المجال لدخول الفنانين الملتزمين لهذا المضمار والترحيب بالأفكار والمقترحات المقدمة من قبل الأخصائيين وأصحاب الشأن. مستمعينا الكرام، في هذا المضمار ينبغي القول إن المسلسلات الرمضانية هي الأخرى بحاجة إلى التطوير وأن تكون على مستوى الطموح وأن تعالج القضايا والتحديات المعاصرة التي تعيشها المجتمعات. إن هذا التطور رهن بتطوير المسلسلات من الناحية المحتوائية والفنية، لأن تكرار المحتوى والفكرة لدى عدد من المسلسلات التلفزيونية الرمضانية وبحسب النقاد أدى إلى بروز تأخر وهبوط في مسيرة إنتاج عدد من المسلسلات التلفزيونية. أيها الأكارم، أجواء شهر رمضان المبارك أجواء روحانية يتوجه فيها المسلمون إلى الله لأداء فريضة الصوم وتلاوة القرآن الكريم والحضور في المساجد وغيرها من المندوبات. هذا الأمر قد اعتبره بعض المنتجين والمخرجين فكرة لتناولها في أعمالهم ومسلسلاتهم، وقد شهدت العقود الماضية إنتاج مسلسلات رمضانية تتناول جانبا من الجوانب العقيدية والإيمانية. وفي هذا الإطار تبرز أسماء مسلسلات اشتهرت في شهر رمضان المبارك وقد حظيت بإعجاب الجمهور المشاهد، منها مسلسل جومجاشتي، صاحب ديلان، أو يكفرشتبود، إغماء، ميفية ممنوعة، متهم غوريخت، بحيث تم إعادتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية وقد تم دبلجتها إلى العربية أيضا. دعونا أيها الأكارم لنتوقف عند نجم من نجوم السينما الإيرانية عبر الفقرة التالية.
نجوم سينمائية.
أن النجم السينمائي الذي نتعرف عليه هو الممثل ومهندس الصوت الإيراني جهانغير ميرشكاري. فابقوا معنا والفقرة التالية.
ها هندسة الصوت مرحلة فنية أبدع فيها تقنيو السينما الإيرانية فنالوا جوائز مهرجانات عالمية. فلنتعرف على أحد أفضل مهندسي الصوت في السينما والدراما الإيرانية. أنا جهانجير ميرشكاري، مهندس صوت سينمائي من مواليد عام 1947 في مدينة أبادان الإيرانية. تخرجت من المعهد العالي للسينما والفنون والتلفزيون في عام 1972، وبدأت عملي كمهندس صوت سينمائي منذ عام 1986. قمت بهندسة صوت أكثر من 130 فيلما سينمائيا، وأحب جميع تلك الأفلام، لكن فيلم باشو الغريب الصغير، والذي كان فيلم الأول، مليء بالذكريات. كما أعتبر فيلم شجرة الكمثري أفضل الأفلام التي أنجزتها، وقد لعبت فيه دورا قصيرا. لا أظن أن يكون لك من العمر ما يجعلك تتذكر ذلك الفيلم، لكنه بالنسبة لي معدن أجمل الذكريات. لا أحب التمثيل أبدا، بحيث أنه اقترح علي مؤخرا التمثيل في فيلم فرفضت وقلت إنني مهندس صوت فقط. أنا مولع بعملي، وأردد هذه المقولة أمام الجميع، أنه أتمنى أن أموت وأنا منهمك بإنجاز عملي في فيلم ما. التكنولوجيا الجديدة أثرت إيجابيا على عملنا، فقد جعلته أسهل بكثير من ذي قبل، علما أننا نملك هنا في إيران كل الوسائل والمعدات الحديثة المتاحة في أطور دول العالم في مجال هندسة الصوت السينمائي. العمل أصبح أكثر سهولة وسلاسة، فلا يوجد مرحلة تدعى تبديل الشريط. من يريد الدخول في هذه المهنة يجب أن يكون عاشقا لها، فإن لم يكن عاشقا فلن يكون مهندس صوت، بل مجرد مسجل للشريط الصوتي. المخرج لا يستطيع أن ينتبه للصورة والصوت في آن واحد، إذن من عليه أن يهندس الصوت لكل فيلم يجب أن يكون عاشقا أولا.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية أيها الأكارم، نتوقف عند المسلسلات الرمضانية التي أنتجتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مسلسل أزياد رفته، ومسلسل دلدار، ومسلسل برادرجان. نتعرف عليها ونشير إلى رأي النقاد السينمائيين حولها، ثم نواصل استعراضنا وتعرفنا على المسلسلات التي يتم بثها في شهر رمضان هذا العام. نبدأ أيها الأكارم مع مسلسل أزياد رفته أي المنسيون، وهو مسلسل تم بثه عبر القناة الأولى في شهر رمضان بعد أن كان من المقرر بثه عبر القناة الخامسة. مسلسل المنسيون من إخراج بهرام بهراميان، يعرض بشكل درامي اجتماعي في إطار تاريخي حقبة من تاريخ إيران المعاصر في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث تدور القصة حول حياة فتاة شابة تعاني من أزمة حادة بسبب عدم فهمها ومعرفتها لأوضاع وتقاليد البلد، لكنها مع اكتشاف حقيقة التقاليد والسلوكيات فإنها تصل إلى السلام والوئام وتدخل الحياة الزوجية المشتركة. المسلسل ببطولة الفنانة الإيرانية هيليا إمامي، حيث قامت بأداء شخصية مهربانو إلى جانب ممثلين كبار مثل حسين ياري، مترا حجار، سيما تيرانداز، مهدي سلوكي، بيتا فرهي، وليلى بلوكات، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل تم إنتاجه في 50 حلقة، وقد بدأ بثه في شهر رمضان ليستمر البث إلى ما بعده، يشير المسلسل في طياته إلى قضايا تاريخية مثل منع الحجاب الإسلامي في فترة الحكومة البهلوية وواقعة الهجوم على مسجد جوهر شاد المجاور للحرم الرضوي بمشهد المقدسة، فترة حكم رضا خان البهلوي والإبادة العظيمة التي ارتكبت بأمر منه، وكذلك قضية زرع وإنتاج المخدرات في تلك الفترة. يقول كاتب سيناريو المسلسل حامد أفضلي إن مهربان هي بطلة المسلسل، وإن النقطة الأساسية فيه هي الحب الذي يجمع بينها وبين حسين ياري، وذلك في ظل وجود الاختلافات والهوة الطبقية والتي كانت السمة السائدة يوم ذاك، بحيث توجد عائلة ثرية بمعنى الكلمة، وبالمقابل هناك عائلة فقيرة ترتزق من وراء بيع روث الأبقار كوقود. نعم مستمعين الأكارم، إلى مسلسل رمضاني آخر وهو بعنوان دلدار أي المحبوب من إخراج الأخوين محمودي، وقد انضمت إلى طاقم تمثيله الفنانة الإيرانية الناز حبيبي، ووقفت أمام الكاميرا لتصوير مشاهدها في العمل، كما عملت إلى جانب التمثيل في مجال المونتاج أيضا. تألف المسلسل من 30 حلقة مدة الواحدة منها 45 دقيقة، وكتبته أزيتا إيرائي ومهدي حمزة. يعتبر العمل رومانسيا دراميا اجتماعيا يسعى لإثارة مشاكل الشباب كالبطالة والزواج وسائر التحديات التي يواجهها الشباب في العصر الحالي. خلاصة الحكاية عبارة عن مواجهة الحب بين فقير وثري، وهو موضوع يموج في دراما مسلسل دلدار. يتوقع المشاهد في بداية المسلسل أن يواجه قصة حب يجمع بين شاب فقير وفتاة غنية، إلا أن الأحداث تجري لكي يواجه المتابع مرارة القتل والاغتيال. آرش هو متخصص في الحاسوب وشاب ذو طاقات، إلا أنه يترك الجامعة ويرتزق من خلال نقل الركاب بدراجته النارية لتوفير تكلفة علاج والدته المريضة. أما رونا فهي فتاة ثرية تعيش في عائلة ثرية وتحظى بدعم والدها في مجال العمل الذي اختارته لنفسها. تبدأ الحكاية عندما يلتقي آرش بزميلته في الجامعة رونا بعد مضي سنين من أيام دراسة الجامعية، حيث يعودان إلى استذكار الميول التي كانت قد اجتاحت في كل منهما تجاه الآخر. إن هذا اللقاء يفسح لهما المجال ليعبر عن الرغبة الشديدة لبعضهما البعض ولإثارة موضوع الخطوبة والزواج، إلا أن والد رونا وبسبب الحالة المعيشية الضعيفة لآرش يرفض قبول زواجه من ابنته، كما أن والدة آرش هي الأخرى تعارض هذا الزواج، والسبب هو المشاكل المتوقعة وحديث الناس عن الزواج مع رونا لأنها كانت مطلقة. بموازاة ذلك تخوض شادي أخت آرش في علاقة حب مع شاب زميل لها في العمل يدعى سامان، والذي يتم الكشف لاحقا عن اسمه الحقيقي ونواياه الحقيقية. تسير حكاية الحب لهذين الأخوين إلى نقطة بحيث يحدث نزاع واحتكاك شديد بين آرش ومدير شادي في العمل وهو بيجمان، الذي ينتهي بقتله على يد آرش، ليكون بالتالي سامان المتهم الأصلي في ملف القتل هذا. أما آرش فيتردد بين الهروب وبين أن يسلم نفسه للعدالة. النقطة الملفتة للنظر في مسلسل دلدار الرمضاني بغض النظر عن قضية الحب بين الشابين، فهو يسعى لمعالجة عدد من الظواهر المجتمعية من خلال إثارة العقد والغموض حول حادثة اغتيال. قام بأداء الأدوار ممثلون منهم محمد رضا غفاري، الناز حبيبي، مريم بوباني، حسام محمودي، سوغل خليق، بهزاد فرهاني، علي أوسي واند، رؤيا جاودنيا وغيرهم. مستمعين الأحبة، الآن موعدكم مع فقرة تاريخ السينما الإيرانية لنتابعها معا.
من تاريخ السينما الإيرانية.
أعزائي المستمعين، لقد كانت السمة البارزة للسينما الإيرانية حتى ما قبل الثورة الإسلامية ولا سيما في العهد البهلوي هي الفساد الأخلاقي والترويج لثقافة العري والرقص والنجون، وذلك تقليدا من السينما الهندية. فكانت الأفلام المنتجة تعجب تلك المشاهد الفاسدة حتى من دون ضرورة وعلاقة منطقية فيما بين مشاهد ومقاطع الفيلم. ومما يذكر أن الأفلام التي أنتجت في هذه الفترة بالذات تعاني من ضعف مشهود من الناحية الفنية والحرفية في الإخراج والهندسة، فلم تكن تحظى بالجذابية من قبل الجمهور المشاهد. ولعل أول فيلم شهدته السينما الإيرانية في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى فيلم دختر تشوبان، أي ابنة الراعي، إخراج معز الدين فكري، والذي رسم صورة قبيحة غير حقيقية عن الحياة الريفية وثقافتها. وهو أول فيلم أسس على الاستهزاء وتحقير الآخرين وما يرتدونه ولهجاتهم المحلية ونمط الحياة الريفية والخلاف في الوحدة الوطنية، بحيث شهدت السينما الإيرانية إنتاج أفلام مشابهة له من حيث المضمون والمحتوى، مما لا شك فيه أن هذا الأمر لم يكن إلا بسبب حضور وتأثير الأيادي الأجنبية الخفية وأجهزة التجسس الغربية التي كانت خلف الترويج والنشر لمثل هذه الأفكار والأفلام الفاسدة، بحيث كان بعض العلماء والملتزمين يغفلون عن السلبيات والنتائج الخطيرة التي تحملها الأعمال المنتجة في هذا الإطار من حياة المجتمع ولا سيما الشباب والأسر. إضافة إلى ذلك، فقد قامت السينما في هذه الفترة بتشويه ظالم لطبيعة الحياة النقية والسليمة الجارية في القرى والأرياف، والتي كانت تؤدي إلى ابتعادها عن طبيعة حياتها والقضاء على المحاصيل الزراعية التي تعرف القرى بها ليقضوا على الاستقلال الزراعي والاقتصادي للبلاد، وليمهدوا بذلك إلى سبل التبعية الاقتصادية والزراعية للأجانب.
تحية طيبة لكم من جديد وأهلا بكم. نتابع تعرفنا أيها الأحبة على المسلسلات الرمضانية التي بثت عبر التلفزيون الإيراني في شهر رمضان. هنا نصل إلى الوقوف على مسلسل رمضاني آخر تابعه المشاهد الإيراني عبر القناة الثالثة في شهر رمضان العام الماضي بعنوان برادرجان، أي أخي العزيز. فترة البث الذهبية كانت من نصيب هذا المسلسل، حيث كان أول مسلسل رمضاني يتابعه المشاهد باستمرار بعد ساعة الإفطار. مسلسل أخي العزيز مسلسل عائلي اجتماعي ديني، شارك في أدواره نجوم السينما مثل علي نصيريان، حسن بورشيرازي، آفرين عبيسي، حسام منظور، لعيا زنجنة، كامران تفتي، نسيم أدبي، سعيد تشنجيزيان، وسجاد أفشاريان وغيرهم. المسلسل من تأليف سعيد نعمة الله وإخراج وإنتاج محمد رضا شفيعي وبتوصية من القناة الثالثة. يتناول هذا المسلسل التضحيات الكبيرة التي يبذلها إخوان ثلاثة ذا عصيتهم في الإخلاص والحب والخدمة بين الناس، فكان خيرهم مأمولا وأما شرهم فهو مأمون. وفجأة تحدث حادثة تكون في إطار حق الناس، فهناك ولد يموت والده وهو يسعى لتسديد ما عليه من الديون. لقد عرف عن كاتب السيناريو وهو سعيد نعمة الله أنه متخصص في تأليف سيناريوهات ذات نزاعات وعقد كثيرة تشهدها المجتمعات وعموم الناس. إضافة إلى ذلك، فإن أسلوب الكاتب في التعبير هو أسلوب مفضل فيما بين الناس. يسعى الكاتب لإظهار صاحب الدور السلبي في الفيلم على أنه ليس سلبيا 100%، بل إنه يحمل بعضا من الصفات الحسنة أيضا. على سبيل المثال، عندما ينظر المشاهد إلى دور تشاووش في مسلسل أخي العزيز يجد نقاطا إيجابية في شخصيته، كما أن لدور كريم بوستان والذي قام بأداء دوره الممثل المخضرم القدير علي نصريان عقاده الخاصة أيضا. يرى المهتمون بالسينما والمسلسلات التلفزيونية أن لمسلسل أخي العزيز إمكانية التحول إلى أفضل الأعمال التي قدمها المنتج السينمائي، لأن هيكلية المسلسل تدل على البراعة والحرفية والنضوج الفكري لدى المخرج وكاتب السيناريو، بالإضافة إلى الحركات الفنية التي قامت بها الكاميرا في تسجيل لقطات المسلسل.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي الاستماع إلى موسيقى أحد الأفلام السينمائية. لقد اخترنا لكم في هذه المحطة وبمناسبة حديثنا قبل لحظات عن مسلسل برا درجان لنستمع وإياكم إلى موسيقى وشارة هذا المسلسل.
تنها میمانم میدانم میآیی، با تو آرامم بی ترس از تنهایی. تنها میمانم عاشق زخمی تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تارم، من هر چه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذارم، دوری و بی تو بی قرارم. توی توی دنیای من، آرامش شبها کس خدای من، تو باورم کن، باورم کن. موسیقی
شفتم ها شفتم زخم از برادر دیدم آشفتم آشفته چون از ما کسا رنجیده از ما کسا رنجیده برگرد و بیا دلتنگ دیداره بغض شب تارم من هرچه دارم از تو دارم برگرد و بیا آشفته مگذارم دوری و بی تو بیقرارم توی توی دنیای من آرامش شبهای من دلم شکست خدای من تو باورم کن باورم کن
ابقى وحيدا وستأتي انت سكينتي ومعك لا اخاف الوحدة ابقى وحيدا وانا اكثر انغماسا في الحب وجرحه هادئا كالنار تحت الرماد عد إلي فلا طاقة لي على فراقك كلما أمتلكه هو بسبب وجودك أنت عد إلي ولا تدعني ملهوفا فأنا كلي بانتظارك أنت حياتي سكينتي في ظلمة ليلي آه فقد تمزقت أحشائي أدركني أيها الحبيب فأنا قلق أحمل جراحا من أخي العزيز أيها الإخوة والأخوات بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية تابعتموه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران شكرا على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم وإلى اللقاء
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء بلغي عني السلام حسين
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا فأحيا به الأرض الميتة، وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا. أشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل، مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وأصلي وأسلم عليه وعلى أهل بيته المكرمين، لا سيما مولانا ومقتدانا يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مرابع الشعر، إذ نحييكم أجمل تحية وأنتم في ضيافة الشعر العلوي، والاستماع إلى قصيدة في مدح مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يستاف عطر الشعر منها شاعرها حيدر خشان من العراق. نتعرف عليه أولاً. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، وجائزة ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، وأيضا مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج، ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
إغفاءة على الغدير. كم أصحروا وتبنوا كل إقصائي، وأنت جار برغم الجدب يا مائي، موشح برداء الأنبياء، أتت تكتظ عندك أصحاب بأعدائي. من حيث يبتدئ التأريخ أنت به من أول الألف حتى منتهى الياء، يا حادي النور، يا حادي النور في محراب سجدته، وقائد الصحب مرقى كل علياء. يا أحرف الفصل إن أضنت فصاحتهم معامع السوح واحتاجت لآلائي. العفو حيث كبير النفس يبذره، والحزم ما فله ذم الأخلاء. كم أشعل من حريق فتنة ودم مزيف وقميص يحزن الرائي، حتى انسكبت عليها سلسبيل هدى كابن اللبون بلا ظهر وأفداء، حيث البلاغة فرسان وسارية، ورب حرب بلا خيل وأسماء، ومرفأ العشق لا يغتاظ ساحله إلا على الحق، لا مرسى ببيداء. محمد وكفوف الله ترفده، موزع بين أطراف وآناء.
أيها الإخوة والأخوات، بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عطر تواصل نستافه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول في حديث المنزلة مخاطبا علي عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا ما يسعى له الشعراء شعرا في ربط الاسمين معا. نكمل الآن ما تبقى من قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق.
ولحت والناس في ظلم وفي ظلم، مشى بها الداء آباء لأبنائي، المثخنون بجهل من تفاهتهم، والمتخمون بأشلاء وأرزاء، حتى تفتح في صحرائهم نهر، وفجر العقل من جلمود ظلماء. الظامئون رووا نيران جاحمها، والعارفون بنوا عرشا على الماء. خذ يا علي ضفاف الحب غافية على غديرك، صحوا دون إغفاء. على الجنوب الذي يشجيك شاعره من بؤس حال وصبح موحش نائي، عريتهم من لئام مدعوك هوى منافق وسرات دون إسراء. يا شسع نعل علي، خير ما قرنت به خلافة أغراض وأهواء.
أعزائي الأفاضل، كنتم مع قراءة لقصيدة الشاعر العراقي حيدر خشان في حق الإمام علي عليه السلام، راسمين لحضراتكم لوحة الشكر امتنانا للمتابعة، ودمتم بود.
شهر الصيام فريضة. فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما.
شهر الصيام فريضة من صام